السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وهذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها في دنيانا وأخرانا، وأن يرزقنا من خلالها العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه السلسلة التي تنتمي لمشروع من مشروعاتنا في معهد العلم والعمل، وهو مشروع القصص علم وعمل، أو مشروع تدبر القصص. هذه السلسلة إن شاء الله سنتحدث فيها عن قصة مهمة مشهورة، قصة نرددها كثيرا، نحبها كثيرا، نحكيها لأطفالنا ولشبابنا، وسنقف مع هذه القصة وقفات خاصة إن شاء الله علما وعملا. نحن عنوانا لهذه القصة بعنوان يبدو غريبا، يبدو عجيبا، عنوان ربما يعتبر البعض أو يعتقد البعض أنه عنوان طويل قليلا، لكن إن شاء الله هذا العنوان ستتضح فكرته وسيتجلى سبب اختياره إن شاء الله لما نبدأ الحديث عن القصة. طيب، انتوا حضراتكم متوقعين طبعا أن أنا هبدأ كلام عن القصة، لكن أنا دايما أحب أذكر بمسألتين. بما أننا هنتعلم، فكان عبد الله بن المبارك بيقول كما أورد عنه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ان اول العلم النية، اول العلم النية. والكلام ده الحقيقة مأثور عن غير عبد الله بن المبارك، فانا اوصي نفسي واوصي كل اللي بيسمعني دلوقتي، كل الاخوة اللي بيسمعوني، كل الاخوات اللي بيسمعوني، ان كل واحد فينا يجدد نيته. انت قاعد تتعلم ليه؟ اللي انت بتسمعه ده يا ترى هيكون انت ليه بتسمع بالضبط؟ هل ده سماع للسماع، ولا سماع للاستمتاع، ولا سماع للاطلاع، او الواحد كده مفلس شويه وعايز يتفرج، ولا سماع للامتناع، انا بسمع يعني بضيع وقت بس يقول اللي يقوله، ولا هو سماع للاتباع، سماع للانصياع، سماع للانتفاع؟ اتمنى ان شاء الله انه يكون سماع للاتباع، سماع للانصياع، سماع للاتفاع للانتفاع. اتمنى يكون سماع من النوع بتاع سمعنا واطعنا. اتمنى يكون سماع من الله سبحانه وبحمده اثنى على اصحابه فقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. هم لا يكتفون بمجرد السماع أو الاستماع، وإنما يبادرون إلى أحسن الاتباع. فنسأل الله أن يكون سماعنا من هذا السماع. نجدد النية، لماذا نسمع هذا الكلام؟ لماذا نتعلم هذا الأمر؟ طيب، دائما نقول النية ونقول المنهجية. النية مهمة لأنها مقتضى لا إله إلا الله، والمنهجية مهمة لأنها مقتضى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه المنهجية؟ يعني إحنا المفروض أن إحنا هنتعلم قصة، هنتعامل مع قصة، ضروري جدا ان احنا نتساءل حوالين منهجية التعامل مع القصة دي. طيب تعالوا نفكر كده بشكل بسيط جدا. دلوقتي الله سبحانه وبحمده لما ننظر الى كلامه جل جلاله وتقدست اسماؤه، هنجد ان تقريبا القصص بتحتل حوالي ثلث او على اقل التقديرات ربع الخطاب القرآني. حضراتكم متخيلين معايا؟ يعني احنا لو قسمنا الخطاب القرآني من ناحية الحجم أربع أرباع، إحنا بنتكلم عن ربع الخطاب القرآني. لو هنقسمه ثلاثة أثلاث، إحنا بنتكلم عن ثلث الخطاب القرآني. مساحة كبيرة مش قليلة. طيب، سؤال: هل يتصور تلك المساحة الكبيرة لهذا النوع من الخطاب اللي هو الخطاب القصصي، هل يتصور أن الرب سبحانه وبحمده اللي أبان كل شيء وفصل كل شيء وما ترك أي شيء، هل يتصور أن هو لا يخبرنا بكيفية التعامل مع القصص؟ هل يتصور ان هو لا يرشدنا لامثل منهجيه للتعامل مع القصص؟ الحقيقه لما نيجي نبص للقصص في واقعنا، هنجد ان القصص غالب عليها فكره الاستمتاع وغايب عنها فكره الانتفاع. يبقى احنا عندنا دايما تحدي، اللي هو تحدي الاستمتاع والانتفاع. فنجد ان احنا في تعاملنا مع القصص مركزين اكتر على بعد الاستمتاع، على بعد التسلي مش على بعد التأسي. يعني احنا عندنا دلوقتي إشكالية الاستمتاع والانتفاع، أو نقول إشكالية التسلي والتأسي. مركزين أكتر احنا على بعد الاستمتاع، لأن بعد الاستمتاع إلى حد كبير بيخص الجمال، لكن بعد الانتفاع إلى حد كبير يخص الكمال. بعد التسلي يخص الجمال، وبعد التأسي يخص الكمال. فاحنا مركزين على الجزء بتاع الجمال، وسايبين شوية الجزء بتاع الكمال. الجمال الحاصل في الأسلوب نفسه، أسلوب العرض، الجمال الحاصل في الألفاظ واختياراتها، الجمال الحاصل في الأحداث وبهجتها أو تشويقها أو جمالها، أو يعني طريقة عرضها، كل ده جمال. بس في كمال، في كمال متعلق بالفكرة نفسها، بسمو الفكرة، بأن احنا بنتكلم عن فكرة ليها قيمة، فكرة مؤثرة. مش بنتكلم عن قصة كلها بتتمحور حوالين مش عارف بطة وقعت وبعدين خبطت بطة تانية وحصل لهم مش عارف ايه، ولا قصة مثلا تافهة اتنين مش عارف ايه كانوا قاعدين في مكان وقعدوا يتكلموا ويتسهروا وواحد خبط في التاني. لا، احنا مش فكرة بس الامتاع. يمكن الى حد كبير هنشوف في الانتاج البشري التركيز الاكبر بيبقى على الجزء بتاع الاستمتاع او على الجزء بتاع التسلي، انما الجزء بتاع الانتفاع او الجزء بتاع التأسي للأسف الشديد بنجد ان هو ما بيتمش تناوله بصورة كافية. هنا هيجي بعد تاني في غاية الأهمية. البعد ده بيقول ان النهاردة لو افترضنا ان احنا مركزين في القصص اللي بيتم انتاجها من البشر على بعد الانتفاع او بعد التأسي، تلك الافكار التي جاءت في قصص البشر اللي هو بقى بعد الانتفاع اهو، فيها مشكلتين، مشكلة متعلقة بالأمان ومشكلة متعلقة بالاتزان. تاني، مشكلة متعلقة بالأمان ومشكلة متعلقة بالاتزان. إيه يا عم الكلام اللي بتقوله ده؟ الأمان، مين قال إن الفكرة اللي جت بيها القصة دي فكرة آمنة؟ يعني أنا النهاردة لما نسجت قصة والقصة دي أنا جبت فيها بطل، والبطل ده تصرف تصرف ما، أو البطلة دي تصرفت تصرف ما، مين قال إن التصرف ده آمن؟ آمن سلوكيًا، آمن فكريًا، آمن للإنسان كمبدأ ينطلق منه واعتقاد يعيش عليه، آمن للإنسان كحاجة تصلح دنياه وتصلح أخرى. مين يقدر يقول كده؟ الإنتاج البشري إحنا نفسنا ممكن نختلف فيما يتعلق بيه. أنا ممكن أحكم على التصرف ده، لا تصرف صراحة فيه شدة، وحتى نقول لا ده التصرف ده وضع للشدة في موضعها، وإحنا نقول لا التصرف ده صراحة فيه تخاذل جامد قوي، نقول لا ده فيه تسامح كبير قوي. فالأمان الاتزان. ايه بقى الاتزان دي؟ يعني القصص البشري في الغالب بتكون مرتبطة بفكر اللي صنعها اللي صاغها. بمعنى ايه؟ يعني هو لو عنده جنوح زائد ناحية مثلا القوة والصلابة، في الغالب ده بيبقى الشخصيات اللي بيبرزها كده، الاحداث اللي هو بيتكلم عنها كده. ففي الغالب، في الغالب في لون تطرف ونحن لا نشعر. لون تطرف احيانا يكون تهويل، واحيانا يكون تهوين، احيانا يكون تضخيم، واحيانا يكون تقزيم، احيانا يكون افراط، واحيانا يكون تفريط. فشئنا ام ابينا في لون تطرف، في لون لا اتزان. ولذلك عايزين نركز بقى على حاجه مهمه جدا، في خصائص الانتفاع اللي بيقدمه قصص القران. يبقى تاني، قصص القران في بقى حاجة رائعة جدا. مش احنا قلنا القصص فيها بعد الاستمتاع وفيها بعد الانتفاع، وقلنا بعد التسلي وبعد التأسي. الله، المنظومة دي بقى بتكتمل في القصص القرآني، الثنائية دي، هذا التعانق الرائع جدا لو صح التعبير، بين الاستمتاع والانتفاع، بين التسلي والتأسي، حاضر حضور قوي جدا، حاضر على أكمل صورة في القصص القرآني. من خصائص بقى ركن الانتفاع الحاضر في القصص القرآني، إن الانتفاع فيه بيتسم بالأمان والاتزان. الله، يعني يقدم أفكار آمنة وأفكار متزنة، فينفعك بطريقة آمنة تماما ومتزنة للغاية. فالأمان والاتزان مع الاستمتاع والانتفاع. انت مش قلت لي ان انت هتكلمني عن المنهجيه اللي ربنا وصانا بيها ازاي نتعامل مع القصه القرانيه؟ ايوه، ما انا فاهم، بس انا بس كنت عايز حضرتك تاخد بالك من المساله دي. طب ايه اللي دخلك في القصه دي؟ ايه اللي خلاك تقول لي انتفاع واستمتاع بالقصه دي؟ ان عايز اقول القصص القراني مش من النوعيه اللي هي التافهه اللي ملهاش معنى، مش من النوعيه اللي كل الهم فيها الاستمتاع بس او التسلي. يعني انا النهارده لو عامل كتاب روايات، لو عامل كتاب قصص قصيره، ممكن ما اقعدش اقول يا جماعه ازاي نتعامل مع القصص دي وازاي نستفيد بيها وازاي نخرج منها باكبر انتفاع ممكن، لان في الحقيقه انا اللي مسيطر عليا بعد الاستمتاع بس، انا اللي مسيطر عليا بعد التسلي بس، بعد قتل الوقت. لكن لما انا يكون حاضر في ذهني فكره لا ده انا عايز ازاي ينتفع بالكلام ده، لا ده تبقى اليد الطوله للانتفاع، لما يبقى الهدف الكبير الحاضر. يعني من الآخر، القصص القرآني بتهدف إلى إيصال أكبر قدر من الانتفاع في أبهى ثوب من الإمتاع. ولذلك الرب سبحانه وبحمده بيوصف القصص القرآني بأنه أحسن القصص. يعني ربنا سبحانه وبحمده في مطلع سورة يوسف بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول لنا، بيقول نحن نقص عليك أحسن القصص. أحسن القصص، الأحسنية دي في إيه؟ أحسن القصص في الجمال، وأحسن القصص في الكمال. أحسن القصص في الإمتاع أو في الاستمتاع، وأحسن القصص في الانتفاع. ولذلك كنا دائما واحنا بندرس الآية دي نقول وكأنها توجيه من الرب سبحانه وبحمده للخلق بالاكتفاء بالقرآن، أو الاستكفاء بالقرآن، أو الاستغناء بالقرآن عما سواه في باب القصص. ولذلك دائما نقول أول شيء يطرق قلب الإنسان، يطرق سمع الإنسان، هو قصص القرآن. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش هخفى على شريف علمكم وعلمكن اللي حصل لما شاف صحف من التوراة في ايد سيدنا عمر بن الخطاب وكيف غضب. مش هخفى على شريف علمكم وعلمكن اللي حصل مع سيدنا عبد الله بن مسعود لما اتنين من تلامذته جابوا له صحف من صحف بني اسرائيل فيها قصص جميله لطيفه كده، فقال يا جاريه ائتني بالطست، جاءت بالطست، وضع فيها هذه الصحف حتى افسدها، ثم وجه خطابا في منتهى الاهميه، قال ان هذه القلوب اويه فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. ولذلك ما يأتي أولا دائما هو قصص القرآن، علشان هيساعد دائما زي ما بنتكلم لما بنتكلم عن أطفالنا وبنتكلم سواء كنا أطفال سواء كنا كبار، لأنه هيساعد إلى حد كبير في بناء الخلفيات والخبرات وتوجيه الانطباعات والاجتهادات اللي هي الأربع إمدادات اللي بتمد السلوك الإنساني. السلوك الإنساني إما نشأ عن خلفيات أو عن خبرات أو عن انطباعات أو عن اجتهادات. القصص القرآني بقى تبقى عاملة إمداد للخلفيات دي، بتبقى خلفيات سليمة، الخبرات بتقدمه خبرات رائعة جدا، خبرات سيدنا موسى لو صح التعبير، وسيدنا عيسى لو صح التعبير، وسيدنا إبراهيم، بنشوف قدامه ناس اختبرت موقف في منتهى الروعة. الانطباعات بتخلي انطباعاته دايما في الاتجاه الفطري السليم، مش في الاتجاه انحرافي، مش اتجاه انحراف، بتزوده بالقواعد والاصول والاليات اللي تخلي دايما اجتهاداته وتفكيره دايما في المواقف يكون سديد الى حد بعيد. المهم، فاللي نقصده النهارده فكره ان احنا كلنا محتاجين يسارع لقلوبنا بقصص الوحي. يا عمي انت بتتكلم، انت ناسي، انت مفتكر ده برنامج اطفال؟ احنا كبار على فكره. ايوه ما انا فاهم. هو الموضوع عامل ازاي؟ هو الموضوع ببساطة عامل زي ما كان أستاذنا البوشيخي ربنا يحفظه بيقول لي دايما، يقول لي زي فكرة القهوة. القهوة لونها بني، فاحنا لما بنحط عليها لبن نزود لبن نزود لبن نزود لبن نزود لبن، اللون البني يبدأ يقل 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 لغاية ما يجي وقت يبقى اللون أبيض. ده الحقيقة اللي بيحصل، إن شاء الله القلب ده لما تأتي قصص الوحي تزاحم اللي حاضر في القلب ده، تبدا ايه تطرد 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 تطرد، لان في حاجه جميله قوي وحاجه رائعه جدا جدا في قصص الوحي. ايه الحاجه دي؟ الحاجه دي بتقول ان اذا جاء الحق زهق الباطل. ده مش انا اللي بقول، قال ربنا وقل جاء الحق وسيزهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل. يعني اول ما الحق بيجي الباطل بيولي خلاص بيمحي، بتنتهي القصه. ولذلك اي قلب فيه باطل ما فيهوش حق كفايه. يا عمي كلمني على المنهجية. ما انا فاهم، بس انا مش الفكرة بس الكلام عن المنهجية. ما هو انت المنهجية دي علشان خاطر تاخد بالك منها لابد ان انت تنتبه للخلفية. يعني ايه الخلفية؟ يعني ما وراء المنهجية. يعني ايه ما وراء المنهجية؟ يعني القصص اللي احنا بنتكلم عنها انهي نوع بالظبط؟ ايه السمات اللي بتميزه؟ ايه الحاجات اللي بتخليه مختلف عن غيره؟ ده طبعا امر يطول عنه الحديث، لكن انا هركز اكتر على النقطة اللي بتكلم عنها. دايما كنا بنقول في باب عرض القصص القرآني، هناك مطروق بالطاء وهناك متروك بالتاء. تاني، مطروق بالطاء ومتروك. مطروق يعني الناس تطرقه كتير، يعني متداول، يعني ده اكتر حاجة، اكتر منتج. ومتروك يعني مهمل شوية. العطاء القرآني او عطاء الوحي في باب القصص لما نيجي نبص عليه، كتير من الفضلاء والفضليات بيتصور ان هو اكتر في باب احاد المعلومات، وبيهملوا عطاء الوحي في باب المنهجيات. دايما نقول ان المنهجيات اهم من احاد المعلومات، وان الاصول اهم من التفاصيل. ولذلك كتير من الفضلاء بيبقى مشغولين فيما يخص القصص في بايه؟ بالتفاصيل. لدرجة ان احيانا ينشغل هو لون الكلب بتاع اصحاب الكهف كان شكله عامل ازاي، هما كانوا عايشين في الاردن ولا كانوا عايشين في فلسطين ولا كانوا عايشين فين بالضبط. يقول لك ايه، هو المكان اللي قابل فيه سيدنا موسى الخضر كان فين بالضبط؟ طب هو الحوت اللي كانوا حاطينه ده كان ايه، كان سمك سلمون ولا تونة ولا كانت ايه قصته؟ يعني الحقيقة انشغال يعني رهيب بالتفاصيل لدرجة اغراق في تفاصيل لا قيمة لها. طيب، او نجد انشغال باحاد المعلومات، معلومات كده متفرقه. المعلومه دي تصدق، تعرف ان الخضر على الراجح ان هو كذا، تعرف ان سيدنا موسى حصل كذا فعمل كذا، تعرف ان معلومه. لكن بقى الاصول في مواجهه التفاصيل، الاصول بتاخد قد ايه؟ الاصول اللي احنا بنستخرجها من القصص القراني ده، اصول ايه؟ اصول البناء الانساني، أصول البناء الإنساني على مستوى البناء الإيماني والبناء العمراني. أصول بناء الإنسان على مستوى الإيمان وعلى مستوى العمران. على مستوى الإيمان اللي بنسميه الحضارة الإيمانية، دول شقي الحضارة. وعلى مستوى العمران اللي بنسميه الحضارة العمرانية. على مستوى الإيمان اللي بنسميه المهمة، وعلى مستوى العمران اللي بنسميه المهنة. ده ولذلك لا ينتبه لتلك الأصول والقواعد، لو صح التعبير، الإنسانية الإيمانية العمرانية، لو صح التعبير، لتلك الأصول والقواعد الحضارية اللي من خلالها بتبنى حضارة ذلك الإنسان في باب الإيمان وفي باب العمران. أصول مهمة جدا. طيب لا، نراك إن أحيانا يعتنى بالأصول وتترك، عذرا، تترك الأصول ويعتنى بالتفاصيل. أحيان كتيرة نركز على آحاد المعلومات وما نركزش على المنهجيات، وده اللي مهم معايا بقى قوي. إيه المنهجيات دي؟ يعني يا جماعة، هل تتصوروا إن عطاء القرآن في باب القصص أو عطاء الوحي هو في فكرة إن ربنا بيقص قصص وبيحكي لنا حكاياته كده؟ لا لا لا، ولا أحداثه خلاص؟ لا 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 لا، الموضوع أبعد من كده. يعني مثلا ليه ما نقولش إن الوحي بيقدم عطاء رائع جدا في باب ايه؟ في باب منهجيات التعامل مع القصة، في باب مواصفات القصة النافعة، في باب معايير الانتفاع بالقصص. ايه ده بقى؟ ده هو مش الكلام ده اللي هو الناس ممكن بتاخده مثلا في كليات تربية، او بياخدوه مثلا الناس اللي هم بيدرسوا الادب ويهتموا بالادب والنقد القصصي وكده، الادب القصصي. القران سابق في الكلام ده بقرون، سابق فيه لما حط منهجيه، مركز، منهجيه للقص. لما تيجي تقص، ايه منهجيه القص؟ لما اعتنى بمنهجيه، ده منهجيه انا هقص، طيب، ومنهجية تلقي القصة. أنا أتلقى القصة إزاي؟ يبقى ركز بمنهجية القص. لو أنا قصيت أقص إزاي؟ إيه مواصفات، نركز، المحتوى اللي أنا هقصه؟ ايه الحاجات اللي ينبغي ان انا اتحلى بيها، المهارات اللي اتحلى بيها لما اجي اقص؟ يبقى المحتوى والمهارات ده كده، انا واحد بقص اهو، بقص على غيري. طيب في حاجه مهمه بقى، انا بالنسبه لنا، بالنسبه لي، طيب تلقي القصص، انا لما اتلقى القصص ايه منهجيات التلقي الامثل للقصه؟ بيتحكي لي قصه، ايه منهجيات الانتفاع الامثل بالقصه؟ كيفيه التعامل مع القصه؟ اركز على ايه؟ طيب يا ترى تلقى المعلومات ازاي؟ طب انظر لها باي طريقه؟ ده لون من العطاء اللي بيقدمه الوحي في باب التعامل مع القصص، وللاسف الشديد هو متروك. اما الباب الاخر اللي هو باب بقى التفاصيل وباب احاد المعلومات، ده متروك كتير جدا. كتير من كتب القصص او كتير من عرض القصص بيركز على القصه وحصل ايه ورحنا فين وعملنا ايه، لكن الاصول والمنهجيات للاسف الشديد، في طبعا خير كبير في الامه وفي فضلاء كتير احسن الله اليهم واحسن الله وفضليات احسن الله اليهن بيعتنوا جدا بالباب ده، لكن هذا الباب مقارنه بالباب الاخر، لا اقصد باب الاصول والمنهجيات، مقارنه بباب التفاصيل واحد المعلومات، هذا الباب ممكن نقول عليه كده نسبيا انه متروك، ونقول على الباب ده نسبيا انه متروك. طيب انت عايز تقول ايه متروك مطروق؟ عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول ان اللي احنا مهتمين بيه ومعتنين بيه في مشروعنا الكبير اللي هو مشروع القصص علم وعمل، الى حد كبير قضية المتروك ده بقى، لان ده مش صعب، هذا يحسنه كل احد، ما فيهوش مشكلة كبيرة، المصدر موجود، المحتوى موجود، محتوى القصة موجود، لكن التحدي الحقيقي في هذا المتروك ايه؟ ايه المتروك ده؟ اللي هو المنهجيات والأصول، منهجيات القص ومنهجيات تلقي القصص، الأصول الجامعة، الأصول الكبرى اللي المفروض نخرج بيها من القصة. ولذلك بقى عايزين نركز، أنا في السلسلة دي هركز على إيه؟ طيب دلوقتي أنا اللي بقص وحضرتك أو حضرتك بتسمعوني، فأنا مش هركز على مهارات القص وكيف نقص، المهارات والمحتوى للي بيقص، في الحقيقة مش هركز على الجزء ده، أنا هركز على الأنفع لحضرتك والأنفع لحضرتك، أركز على منهجية تلقي القصة، هحاول أكلم حضرتك وأكلم حضرتك عن المنهجية الأمثل لتلقي القصص، للتعامل مع القصص، تمام؟ وهكلم حضراتكم على الأصول من خلال القصة اللي هنعرضها إن شاء الله، وإن قدر الله اللقاء والبقاء تكون قصص أخرى بإذن الله يتم فيها عرض الأصول دي. يعني عايز تقول إيه؟ عايز أقول بإذن الله إن أنا هبدأ سلسلتي بالكلام عن المنهجيات في مواجهة أحد المعلومات. إيه المنهجيات دي؟ يعني هتكلم إن شاء الله بإذن الله رب العالمين عن منهجيات تلقي القصة والتعامل معها، يعني انتفع بيها ازاي، اتعامل معها ازاي. طيب كده خلاص اتكلم في الجزئية دي بس، لا 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 ده مش هياخد تقريبا معانا حلقة بالكتير او حلقتين، امال هتتكلم عن ايه تاني؟ هجيب بقى مثال لقصة ماشي، اللي احنا عنونا لها بالعنوان ده اللي هو الايواء بين الاهتداء والاشتهاء، هجيب القصة دي ان شاء الله، ومن خلال القصة دي هنشوف مثال على العناية بالاصول والتفاصيل ماشي، بس تفاصيل مفيدة، هنشوف أهمية إبراز الأصول من خلال تلك التفاصيل، تمام؟ طيب تمام، هتبدأ تقول إيه؟ هبدأ أتكلم في منهجية تلقي القصص، هبدأ أتكلم في كيفية التعامل مع القصص، هبدأ أتكلم في مجموعة معايير لازم تكون حاضرة، يعني دايما كنت أقول هي مفاهيم ومهارات، مفاهيم ومهارات، لأن الأفعال والتصرفات هي انعكاس الأفكار والمعتقدات، محتاجين شوية مفاهيم ومحتاجين شوية مهارات. نحاول نتكلم في المفاهيم دي وفي المهارات دي لما نتكلم عن منهجيات تلقي القصص. طب منين؟ منين؟ هجيب الكلام ده منين؟ هجيبه منين؟ لا يحل لي إن أنا أجيب حاجة من عندي. ليه؟ لأن مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن كتاب فصل في كل شيء وما تركش شيء. ومش ممكن نبي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم لم يترك لأمته أي شيء، حتى أمور الخلاء أعزكم الله وأعزكن الله. مش معقولة قضية كبرى خطيرة بهذا الحجم زي قضية منهجية تلقي هذا المحتوى القرآني المهم، الله سبحانه وبحمده لا يوجه لهذه المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم لوجه هذه المسألة. إذا مصدرك إيه؟ مصدر الوحي، والوحي فقط إن شاء الله يبقى مصدر الوحي. طيب هنتعرف إن شاء الله على الوسائل اللي ربنا وصلها لنا، هنتعرف على الحاجات، المهارات والمعايير اللي ينبغي نحن نتحلى بيها لما يجي نتلقى القصة. إيه هي المهارات دي؟ إيه هي المعايير دي؟ إزاي نتلقى القصص؟ إزاي ننتفع بيها فعلا؟ إزاي نحقق من خلال القصص أكمل استمتاع وأكمل انتفاع؟ إزاي نحقق الجمال ونحقق الكمال اللي هم بعدي الأحسنية؟ إزاي فعلا القصص القرآني تبقى بالنسبة لنا أحسن القصص ونعيش الكلام ده فعلا؟ إيه هي المنهجيات دي؟ ده اللي هنتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.